بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تعليم الطالب أدب الكاتب، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب
أن ينفع
العالمين
به الجميع،
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين: ومن ذلك الخائن والسارق، لا يكاد الناس يفرقون بينهما، والخائن هو الذي ائتمن فأخذ فخان. قال النمر بن تولب: فإن بني ربيعة بعد وهب كراعي البيت يحفظه فخانا.
نعم.
والسارق من سرقك سرا بأي وجه كان، يقال كل خائن سارق وليس كل سارق خائنا. والغاصب الذي جاهرك ولم يستتر، والقطع في السرق دون الخيانة والغصب
شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: ومن ذلك الخائن والسارق، لا يكاد الناس يفرقون بينهما. معناه أنهم يجعلونهما واحدا. هذا معنى قوله لا يكاد الناس يفرقون بينهما. والخائن هو الآن يشرحهما ذاكرا الفرق بينهما، فقال: والخائن هو الذي اؤتمن فأخذ فخان. هذا تعريفه لغة. الذي اؤتمن على شيء، على مال وما إلى ذلك، فأخذ هذا المال أو من هذا المال فخان. هذا الأخذ لما اؤتمن عليه يسمى خيانة. قال النمر بن تولب: فإن بني ربيعة بعد وهب. وهب هذا يظهر منه هنا أنه علم رجل. فإن بني ربيعة بعد وهب كراعي البيت يحفظه فخانا. فالعجز لهذا البيت محل الشاهد. كراعي البيت يحفظ البيت فخان في الأمانة، فعل ما فعل مما بالبيت ما لا يجوز، أو كأنه احتفظ شيء وجعله لنفسه وما إلى ذلك. هذا دليل ابن قتيبة في معنى الخائن، وسيأتي كلامه على السارق معنى. نعم. والسارق من، أي الذي سرقك سرا. قال سرا معناه أخذ من شيئك سرا دون أن تعرف ذلك عند أخذه، فهذا معنى السر. رأيت بأي وجه كان هذا الأخذ في السر إذن فتختلف الأحوال لأخذ شيء الغير سرا دون أن يعلم، دون أن يعلم. يقال فبنى ثم بنى على هذا الفرق بينهما فقال: كل، يقال في اللغة كل خائن سارق، وليس كل سارق خائنا. فأيهما أعم؟ كل خائن سارق، سارق أعم، وليس كل سارق خائنا. ثم قال: والغاصب، اسم فاعل غصب، والغاصب الذي جاهرك ولم يستتر، جاهرك بأخذ شيئك بقوة، وكان عند أخذه لشيئك بالقوة في غير ستر. ثم قال رحمه الله: والقطع، هذا الكلام عبارة عن حكم شرعي. قال: والقطع في إيش؟
في السرقة،
في السرقة أو في السرق. وقال في السرق، في السرق، والمشهور السرقة، السرقة والسرقة والسرقان. والقطع في السرق دون الخيانة والغصب، أي هذا حكم شرعي، أي أن قطع اليد يكون في السرقة إذا أخذ الشيء كما تقدم، يكون فيه القطع دون الخيانة، والقطع لا يكون في الخيانة ولا في الغصب. لكن للقاضي الشرعي أن يؤدب أو أن يفعل ما يستحقه. إذن السرقة، يقال السرقة والسرقة، مصادر سرقة، السرقة والسرقة والسرقان أو السرقان، السرقان هذا أقيس، هذه مصادر لسرقة. يقال أيوه السرقان أو السرقان، لكن الأقياس السرقان على وزن فعلان، لأن الفعل يدل على اضطراب وتحرك عند إتيانه أو عند فعله أو عند مزاولته.
والسرق كذلك.
ها؟
والسرق كذلك كما في.
نعم نعم.
السرق والسرقة والسرقة والسرقان.
والسرقان. هذه الأربعة. يقال سرق، يقال سرق أخذ الشيء خفية من حرز مثله. الفقهاء يعرفون بهذا، من حرز مثله. إذن فلا بد أن يكون من حرز مثله حتى يكون سرقة، وعندئذ يكون في خفية، يكون في خفية سرا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ومن ذلك البخيل واللئيم، يذهب الناس إلى أنهما سواء، وليس كذلك، إنما البخيل الشحيح الضنين، واللئيم الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. يقال كل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما.
نعم. قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: ومن ذلك البخيل واللئيم، كلمتان يذهب الناس إلى أنهما سواء في المعنى، وليس كذلك. ينفي ذلك ابن قتيبة فيقول: وليس كذلك، ليس متحدين في المعنى. ثم يبين فيقول: إنما البخيل الشحيح الضنين. الشحيح هذا على وزن فعيل من شح يشح شحا فهو شحيح. فعيل بمعنى فاعل قد يأتي بهذا المعنى رأيت. الشحيح الضنين، الضنين ضن بمعنى بخل، والشح بمعنى أمسك بخلا لا يعطي، فالضنين على وزن فعيل كشحيح للفاعل. وما ضن إلا ضنين ولا غبن إلا غبين. فمعناهما الشحيح والضنين هو البخيل، يقال هكذا، شح بماله أي بخل، وظن بماله بخل.
ظن
يظن. نعم، إذا قلت ظننا، وإذا قلت ظننا يظن كذلك.
المصدر
ظنا، ظن. نعم، ظن. نعم، يظن يظن، وظن يظن. واللئيم، يقول ابن قتيبة، واللئيم الذي جمع الشح أي البخل ومهانة النفس أي دناءة النفس. دناءة النفس بسبب هذا الشح فهو دنيء، وإذا كان دنيء فهو مهين. لكن ابن قتيبة يزيد يقول ودناءة الآباء، وهذا لا يلزم على التحقيق، إنما هو دناءة نفسي لا دناءة الآباء. نعم، قد يكون للآباء دناءة، قد تكون للآباء دناءة، فهذه دناءة عليهم هم يذكر فيهم. نعم، وهل هذا صحيح؟ هذا الخلق في الأبناء تقصد؟
نعم،
يسبب إيش؟
اللوم للأب.
لماذا يلام؟
لسوء تصرف أولاده.
هو سبب في سوء تصرفه؟ هل هو السبب لذلك؟
إن كانوا سببا وعرف ذلك.
أيوة،
في
لابد من هذا. هل هم سبب في ذلك؟
نعم.
هل الآباء سبب في دناءة أو في بخل والشح الأبناء؟ هل لهم سبب في ذلك؟ ينظر في هذا. إن كان كما تقول أنهم سبب في ذلك، إذن فيستقيم ما قلت الآن، وإلا فكما يقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، على هذا يقال كل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيما، يحصل الفرق. نعم،
ظن
أو يظن
مصدره
ظن، الظن. نعم، مصدر سماعي الظن. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقال أبو زيد: الملوم الذي يلام، والمليم الذي أتى بما يلام عليه. قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم. والملآم الذي يقوم بعذر اللئام،
الذي يقوم بعذر اللئام. نعم، ثم قال ابن قتيبة وقال أبو زيد الملوم الذي يلام، إذن فالملوم اسم مفعول لامه يلومه لوما فهو ملوم، غيره لامه أي عاتبه على فعل اللؤم، على فعل هو اللؤم فعاتبه على ذلك، إذن فهو ملوم. والمليم هذه صيغة أخرى أو وزن آخر وكلمة أخرى من هذه المادة، مليم معناه كما قال ابن قتيبة الذي أتى بما يلام عليه، وهذا صحيح، أتى بما يلام عليه. إذن فمليم اسم فاعل من الفعل ألام، إذا تلبس بما يلام عليه فألام، إذن لازم لأنه بمعنى التلبس والدخول والبلوغ إلى هذا اللوم بفعله له، فيعبر العرب عن مثل هذا فيقال ألام الرجل أي أتى ما يلام عليه. رأيت؟ قال الله تعالى، قال الله عز وجل فالتقمه الحوت أي السمكة الكبيرة، الحوت وجمعه حيتان، فالتقمه الحوت وهو في حالة إلامة، وهو مليم جملة حالية والواو والحال، فالجملة في محل نصب حال من المفعول به الذي هو الضمير المتصل بالتقم. التقم الحوت حال كونه مليما أي آتيا ما يلام عليه الذي بسببه قدر الله أن يلتقمه الحوت. ثم قال ابن قتيبة والملآم، الملآم على وزن مفعال، ووزن مفعال يدل وزن مبالغة لفعل الفاعل، كما تقول مهذار مهذار، فهو هنا اسم فاعل للمبالغة، مع أن هذا الوزن أيضا يأتي اسم آلة، وليس هو هنا اسم آلة بل هو اسم فاعل للمبالغة. ولذلك قال ابن قتيبة والملآم الذي يقوم بعذر اللئام، فسره بهذا، إذن فكونه يقوم بعذر اللئام إكثار منه في فعل اللوم، على هذا إكثار منه، على هذا إكثار منه في فعل اللوم، فكان ينبغي لا يقوم بعذرهم، لكن إذا قام بعذرهم أيضا فكأنه أكثر مما يلام عليه. هذا المراد،
لا يفهم
نعم،
من يكثر الاعتبار لهم،
الاعتذار لهم لو أي هذا يدخل في يكثر الاعتذار له، نعم
الذي يقوم بعذر اللئام،
أي يكثر الاعتذار له، إذا فسرت يقوم بعذر الاعتذار اللئام أي يكثر الاعتذار له يصح، لا يكون مخالفا لهذا الذي قاله ابن قتيبة، المقصود واحد.
نعم لا يعتذر له،
أيوة نعم، فإذا اعتذر لهم أيوة، فإذا اعتذر لهم فكأنه في إكثار للهم، إكثار كانوا فعل اللوم كثير. نعم
يعني حفظكم الله ورعاكم، المقصود من كلام ابن قتيبة هنا الذي يقوم بعذر اللئام أي من يكثر الاعتذار لهم، هل هذا التفسير صحيح؟
يكثر الاعتذار لهم، الإكثار يؤخذ من الوزن، وإلا كلا هذا الكلام اللي يقوم بعذر اللئام يقوم، ولو مرة واحدة وكذا، لكن ما تقدم من البلآن هو الذي يدل على الإكثار بالقيام بعذر اللئام، تفسير من ابن قتيبة. لكن نرجع إلى المادة أو إلى الملآم، ما دلالته بهذا الاشتقاق أو بهذا الوزن الذي هو اسم فاعل للمبالغة؟ نعم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. وأبو زيد هنا المقصود به الأنصاري صاحب النوادر؟
نعم نعم،
الأنصاري،
الأنصاري أبو زيد الأنصاري، المتقدمين، كان في المدينة هنا كان في المدينة هنا وكان يحضر في حلقته هذا المحدث الناقد هذا في وقته، محدث مشهور هكذا من أوائل نقدة الحديث في المدينة.
نعم.
اسمه نسيت اسمه، لكن هذا كان يحضر في مجلس أبي زيد هذا في ليش؟ في إيش؟ في المسجد النبوي.
نعم.
الله، أيام مضت. كان يحضر، فجاء يوما من الأيام إلى هذه الحلقة الحجاج من، لا ليس الحجاج، ليس الحجاج، على كل حال أتى هذا المحدث ووقف حيث انتهى به المجلس، ثم تخطى الرقاب إلى جنب أبي زيد، فأبو زيد قال له تعال تعال، قال له تعال، لكن قبل أن يقول له تعال قال استعجمت دار مي ما تكلمنا. لا، هذا المحدث الذي قال لأبي زيد استعجمت دار مي ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار أدن، فدنا من هذا المحدث المسجد النبوي. فأبو زيد المتقدمين جدا من قدماء اللغويين أو يعد من ثقات اللغويين، يأتي بعض الأصمعي وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله ومن ذلك التلاد والتليد لا يكاد الناس يفرقون بينهما، فالتليد ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيرا فنبت عندك، والتلاد ما ولد عندك. ومنه حديث شريح في رجل اشترى جارية وشرط أنها مولدة فوجدها تليدة فردها، فالمولدة بمنزلة التلاد وهما ما ولد عندك، والتليدة في حديث شريح التي ولدت ببلاد العجم وحملت صغيرة فنبتت ببلاد الإسلام.
قال رحمه الله ومن ذلك التلاد والتليد، على وزن فعال وفعيل، لا يكاد الناس يفرقون بينهما. نعم، المادة متحدة، وهذا قد يفضي إلى عدم الفرق، إلى عدم الفرق هذا بينهما كما ذكر ابن قتيبة، فقال لا يكاد الناس فيفرقون بينهما، فقال مبينا الفرق بينهما فالتليد على وزن فاعل ما ولد عند غيرك، عند غيرك ثم اشتريته صغيرا فنبت عندك. هذا تفسيره من ابن قتيبة. ثم قال والتلاد على وزن فعال ما ولد عندك، فكل مولود، لكن مولود عندك يختلف عن المولود عند غيرك، هذا الفرق بينه الآن. ومنه أي يستدل، ومن ذلك ومنه حديث شريح في رجل اشترى جارية وشرطوا أنها مولدة، أنها إيش؟ مولدة. أيوة. فوجدها تليدة فردها، فالمولدة بمنزلة التلات، هذا هو بمنزلة التلات، وهما ما ولد عندك أي مولدة. والتليدة في حديث شريح التي، أي التليدة هي التي ولدت إيش؟ ببلاد العجم، ببلاد العجم، وحملت صغيرة فنبتت ببلاد الإسلام. وضع هذا الفرق، كل هذه الفروق يحتاج إلى أدلة، أو هذه المعاني تحتاج إلى أدلة للوقوف على صحة ما قاله ابن قتيبة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ومن ذلك الحمد والشكر، لا يكاد الناس يفرقون بينهما. فالحمد الثناء على الرجل بما فيه من حسن، تقول: حمدت الرجل، إذا أثنيت عليه بكرم أو حسب أو شجاعة وأشباه ذلك. والشكر له الثناء عليه بمعروف أو لاكه. وقد يوضع الحمد موضع الشكر، فيقال: حمدته على معروفه عندي، كما يقال: شكرت له. ولا يوضع الشكر موضع الحمد، فيقال: شكرت له على شجاعته.
نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك الحمد والشكر، لا يكاد الناس يفرقون بينهما. فهو فرق. قال: فالحمد الثناء على الرجل بما فيه من حسن، أي من فعل حسن، أو بما فيه من حسن، لكن الظاهر من حسن أي فعل حسن. والحسن قد يصلح، لكن كما ذكر، بما فيه من حسن أي من فعل حسن جيد. الثناء على الرجل بما فيه من حسن، تقول: حمدت الرجل، إذا أثنيت عليه بكرم أو حسب أو شجاعة، مما هو أفعال أو أخلاق حسنة. والشكر له، إذا قلت شكرت للرجل، هو الثناء عليه بمعروف، شوف، قال بمعروف أي إحسان، أو لاكه أي أعطاكه. فالإيلاء في لغة العرب يأتي بمعنى الإعطاء، أوليته كذا أي أعطيته كذا. وهذا الإيلاء في كلام العرب لا يستعملونه إلا في إعطاء ما هو جميل حسن. ها، كما قال القائل: ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد، حتى ظننت حياتي من أياديك. فهذا استعمال لفظة، أو هذه اللفظة في لغة العرب، الإيلاء بمعنى الإعطاء، إعطاء للحسن. نعم، ما زلت تتبع ما تولي، شوف، ما تولي، لذلك قال بعض: يدا أي نعمة، وهذا جميل وحسن. ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد، حتى ظننت حياتي من أياديك، من نعمي. هذه مبالغة في مدحه. والشكر له كما تقدم الآن الثناء عليه بمعروف أو لاكه، بمعروف أي بسبب معروف، أو لاكه أعطاكه. ثم قال رحمه الله: وقد يوضع الحمد موضع الشكر. فمثل هذا يكون دالا، الحمد يكون الحمد دالا على الشكر، إذا وضع موضع الشكر يكون الحمد دالا عليه، كما أنه قد يوضع الشكر موضع الحمد كذلك. ها، ف فيقال حمدته على معروفه عندي كما يقال شكرت له، أي على هذا المعروف. ولا يوضع الشكر وقال ولا يوضع الشكر موضع الحمد، لا يوضع الشكر، لا يوضع الشكر موضع الحمد، فيقال شكرت له على شجاعته، وأنت تريد حمد فلا يقال هذا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ومن ذلك الجبهة والجبين.
أيوة.
لا يكاد الناس يفرقون بينهما، فالجبهة مسجد الرجل الذي يصيبه ندب السجود، والجبينان يكتنفانها من كل جانب جبين.
نعم. قال ابن قتيبة رحمه الله: ومن ذلك، ومن ذلك الجبهة والجبين، لا يكاد الناس يفرقون بينهما، فالجبهة يبين الفرق. قال: فالجبهة مسجد الرجل الذي يصيبه ندب السجود. مسجد الرجل، مسجد هنا اسم مكان على وزن مفعل، سماعا، سجد يسجد، مسجدا أي مكان سجود، مكان سجود. وهو في الأصل كما قال الذي، المسجد، مسجد الرجل الذي يصيبه ندب السجود، ندب السجود وضع السجود أو أثر السجود. والجبينان، الجبين اثنان، فقال الجبينان، والجبينان يكتنفانها، يكتنفان الجبهة، أي على جنب، على كل الجبهة، هو هذا. إذن هذا الجنب الأيمن، الجنب الأيمن، وهذا الجنب الأيسر، فكل جنب يقال له جبين، يعني الجبين هذا كله. أي نعم، نعم، الجبينان، والجبينان يكتنفانها، يعني بمعنى قوله يحيطان بها، لكن يحيطان بها من أسفل، لا ليس من فوق ومن تحت، لا، لكن من تحت كذا، من تحت. هذا الإحاطة أو الاكتناف، اكتناف الجبينين للجبهة من أسفل. نعم، من كل جانب. شوف، قال بين ذلك بقول من كل جانب، ليس فوق لكن من كل جانب، فهذا، هذان الجبينان. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وكتب أجركم ورفع قدركم في الدارين.
آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.